أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما إلا أن يوجب نقص القيمة. كان الكلام فيما سبق في أن الصغير أو المجنون إذا وطأ البهيمة فهل يترتب عليهما الحكم السابق والأحكام السابقة أو لا؟ وقلنا بأن الشهيد الثاني أفاد بأنه بالنسبة إلى الصغير والمجنون إذا ماذا لا يترتب عليهما وجوب الإخراج، فإذا كان الحيوان مركوبا فوطأه الصغير أو وطأه المجنون فلا يترتب عليهما حكم وجوب الإخراج والنفي والبيع في البلد الآخر، حيث ذكر في الجلسة السابقة بأنه ماذا بأنه لا يشمله الحكم. وبناء على ذلك فرع هذا المطلب فقال فلو كان المقصود من ماذا من الحيوان هو الظهر وقام المجنون أو الصبي ماذا بوطئ هذه البهيمة، خب أصلا الله بوطئ البغلي إذا كان مقصودا لا أو وطئ الفيل وما شاكل ذلك، يقول فلا شيء عليهما، يعني لا شيء على المجنون ولا شيء على الصبي لما تقدم منه هو بأنه لا يترتب الحكم على وطء الصبي وعلى وطء المجنون في حالة ماذا؟ في حالة كون الحيوان لا يقصد لحمه. ولهذا في المطلب سابق قال مطلب سابق يعني قرأنا في العبارة السابقة قال وبقي بيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه وهو منفي في فعل الصغير، لأن الحكم معلق في النصوص على فعل الرجل وظاهر الفتاوى يوافقه، أما المجنون فإن الرجل يتناوله، ولعل قال بعدين تذكرون ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل بالحد قرين على إرادة المكلف فيخرج المجنون، هذا أجود. فما انتهى إليه في البحث السابق بأن الصبي والمجنون إذا وطأ ما لا يقصد لحمه فلا يترتب على الوطء حكم ماذا؟ حكم النفي وحكم البيع في بلد آخر. ولهذا فرع هذا المطلب، ولهذا قال ولو كان، هي تفريع على ما تقدم في الجلسة السابقة، ما في شيء، شرحنا هذا الأصل المبنى، شرحناه أن الصبي والمجنون إذا وطأ البهيمة هل يترتب عليه وجوب النفي وماذا وجوب البيع في بلد آخر أو لا. قال بلي ولو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما، يعني على المجنون والطفل، لأن وجوب إخراج الموطوء وبيعه منوط بالبالغ العاقل، هذا المطلب بالبالغ العاقل على ما تقدم سابقا. بل نعم يقول تارة نفترض بأنه نحن قلنا لا يجب نفي هذا الحيوان ولا ماذا ولا بيع في البلد الآخر، فمن هذه الحيثية لا ليس عليهما شيء، لكن قد توجد حيثية أخرى توجب ماذا توجب الأرش على من؟ على الصبي والمجنون، وذلك بأنه لو فرضنا بأن الحيوان الذي وطأه المجنون أو وطأه الصبي وإن كان لا يجب نفيه أو بيعه في بلد آخر، إلا أنه ذكرنا سابقا أنه لحمه حرام وحرمة اللحم مطلقا كما تقدم سابقا، وحينئذ حرمة اللحم توجب نقص الأرش في هذا الحيوان إذا كان مما يؤكل لحمه، وإن كان الغرض الأقصى منه ماذا هو الظهر، لكنه هذا يعتبر عيب في الحيوان، هذا بغل أو حصان حرم أكله فيكون هذا عيبا، وهذا العيب قد تسبب فيه الصبي والمجنون فيجب عليه الضمان، لأن الضمان بلحاظ الحكم الوضعي ثابت على الصبي وعلى المجنون فيثبت في مالهما، فيجب على الولي أن يخرج من مال الصبي مقدار الضمان، أو يقال لا لو فرضنا أن الحيوان أصلا مو مأكول له كالفيل وما شاكل ذلك، فإنه يترتب عليه نقص القيمة، لأنه مما تتنفر منه الطباع. فلو فرضنا أنه ماذا، أنه لا يكون له مقبولية عند الناس، بحيث يكون المشتري لا يبذل بإزائه الثمن الغالي، فإنه هذا النقص الذي تسبب بسبب الواط يضمنهما الصبي والمجنون من مالهما. ولهذا قال إلا أن يوجب الوطء نقص القيمة. ليش يوجب نقص القيمة؟ لتحريم لحمه، كما لو فرض أنه مأكول كان حصان أو حمار أو كذا، فالنتيجة لحمه حرام، فيترتب عليه ذلك ماذا، نقص القيمة، أو لا أو لغيره. خب الطباع تنفر من، كما لو كان مثلا، لو فرضنا أنه ما كل لحم أصلا، كما لو كان فيلا أو ما شكل ذلك، فإنه إذا فرضنا بأنه وجب نقص القيمة فيلزمهما، يلزم المجنون وماذا، والصبي الآرش، له التفاوت في القيمة. ثم يقول مطلب آخر، آخر مطلب في هذا البحث، يقول نحن ذكرنا في البحث السابق بأن الواطئ إذا كان بالغا عاقلا فإنه يجب نفي الحيوان وبيعه في بلد آخر. خب لو فرضنا أنه بيع في البلد الآخر وكان المشتري لا يعلم، مسكين المشتري في البلد الآخر لا يعلم أن هذا الحيوان موطوب، ففي هذه الحالة هل يثبت له خيار العيب أو لا يثبت له خيار العيب؟ يقول الماتن إذا فرضنا بأن المشتري في تلك البلد لا يعلم بأن هذا الحيوان موطوء، وهذا الوطع عيب في الحيوان، لأنه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه نقصان القيمة، فالوطء ماذا؟ استوجب أن يكون الحيوان معيبا، وحيث أنه ماذا لا يعلم به فيثبت له خيار ماذا؟ خيار العيب. وش مدرك خيار العيب؟ ما هي النكتة في ثبت خيار العيب؟ هل في رواية أو آية تدل على خيار العيب؟ أو أنه بتخريج آخر، إذ قد يقال بأن خيار العيب إذا كان مستفاد من النصوص فيقتصر على موارد النصوص، أما مثل هالمورد ما موجود عندنا أنه يثبت خيار العيب بالوطء، فكيف ثبت المصنف خيار العيب؟ واضح سؤال؟ خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول ولو كان الواطئ بالغا وبيع، ليش قال بالغ؟ شرط البلوغ لكي يحقق موضوع المسألة، المفروض يقول بالغ عاقل أيضا، لأنه هو يشترط أن يكون عاقل أيضا، فلا بد يقول ولو كان الواطئ بالغا عاقلا حتى يتحقق موضوع المسألة، وبيع في غير البلد لغير العالم بالحال. لو كان عالم بالحال فهو أقدم على المعاوضة، فلا يثبت له خيار العيب. فلفعلم، قال شوف ما جزم، قال احتمل قويا جواز الفسخ. جواز الفسخ بأي لحاظ؟ بثبوت خيار العيب. احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزام الوطء نقص القيمة بالنسبة إلى العالم، لأنه حينئذ عيب، فيثبت خيار العيب. ليش قال احتمل قويا؟ ما جزم، ما هو وجه عدم الجزم مع أنه هذا عيب؟ هو فرض المسألة أنه عيب استلزم نقص القيمة. ولهذا قال احتمل قويا، إذا كان مدرك النصوص مفروض ما يحتمل، التعدي عن مورد النص يكون قياس. هو احتمل قويا، الوجه في ذلك نفس اللي قال السيد بس من جهة أخرى، يعني كأصلاح للمطلب نقول هكذا، نقول وقع كلام بينهم في المدرك في ثبوت خيار العيب، فبعضهم تمسك بالنصوص، فإذا كان خيار العيب ثابت ببركة النصوص فلا يصح التعدي عن غير مورد النصوص. لا ما في، يعني هل يقولون بمورد النصوص يقولون تعبد، يقولون قضية تعبدية في مسألة خيار العيب. خب لا، هاي ما يقول نصوص الآن، دي ثاني سيأتي الآن، سيأتي هو لا يقول، هو الدليل يقول تمسك بالنصوص تعبد فقط ملي. فبناء على هذا المسلك إذا كان خيار العيب مدركه النصوص فلا بد من الاقتصار على مورد النص، وليس من موارد النص هو الوطء، إذا في روايات وطء البهيمة لم يوجد عندنا أن الوطء موجب لخيار العيب. ففي قبال الاحتمال القوي، هذا الاحتمال له ليس بقوي، لأنه هذا الاحتمال كما قرر في كتاب البيع احتمال ضعيف، حتى هو لم يقبله. نفس الشهيد الثاني ما استدل بالروايات. الدليل الثاني التمسك ماذا؟ بغير التعبد. يعني الوجه الثاني التمسك بغير التعبد، وذلك لوجهين. الوجه الأول التمسك بدليل لا ضرر، فالدليل على ثبوت خيار العيب قاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر، وهذا ما يظهر من أكثر المتقدمين، ولعله يظهر أيضا من الشهيد الثاني في كتاب في بحث الخيارات، حيث يفهم من كلمات الشهيد الثاني في بحث الخيارات أن عمدة الأدلة على الخيارات بصورة عامة قاعدة لا ضرر، إلا في مورد خيار البيع، خيار المجلس، وخيار الحيوان لأجل الناس. فخيار المجلس وخيار الحيوان لأجل الناس، أما ما عداه فإن مدركه قاعدة لا ضرر، كل يتمسك بلا ضرر، لتراجع خيار بحث الخيارات عنده كله لا ضرر. خب فإذا كانت النكتة هي لا ضرر، خب لا فرق في ثبوت لا ضرر بين هذا المورد وبين غيره من الموارد، لأنه حيث أنه قد حصل نقصان في القيمة فلو لم يجبر النقص بالخيار للزم الضرر. هذه القاعدة الكلية اللي تمسكون بها، وهو أنه لو لم نقل بماذا؟ لو لم نقل بثبوت الخيار وقلنا بأن العقد لازم، فيلزم من بقاء العقد على لزومه الإضرار بماذا؟ ماذا بالمشتري. وكل حكم لزم منه الضرر فهو منفي. من وين جاء الضرر هنا؟ من وين منشأ الضرر؟ اللزوم. منشأ الضرر هو اللزوم، فنرفع اللزوم ببركة ثبوت الخيار. إذن دليل لا ضرر يقول كل حكم لزم منه الضرر فهو منفي، وهنا في المقام الحكم الذي يلزم منه الضرر لا أصل صحة العقد، إنما لزوم العقد. الصحة مع الجواز في ضرر يثبت لي خيار، بالعكس امتنان له، نقول اتبع الخيار عليك يا أخوك، تريد هذه الحيوان لا تفسخ، ما تريد افسخها. فليس منشأ الضرر هو صحة العقد، بل صحة العقد مع جوازه وإعطاء السلطان على الفسخ نحو امتنان للمكلف، إنما منشأ المشكلة هو حيثية اللزوم، وحيثية اللزوم هي حيثية ضررية فترفع بقاعدة لا ضرر، ومقتضى رفع حيثية اللزوم إثبات بأن العقد عقد جائز. لكن هذا البيان متوقف على أن قاعدة لا ضرر لسانها لسان إثبات لا لسان نفي، وبعبارة أخرى قاعدة لا ضرر هل تتكفل إثبات الأحكام أو أنها في صدد نفي الأحكام الضررية؟ فهل يصح التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار وإثبات الخيار حكم ثبوتي لو نفي؟ ثبوت. فهل قاعدة لا ضرر يستفاد منها الحكم الثبوتي أو لا؟ ذهب أكثر المتقدمين وبعض المتأخرين إلى أن قاعدة لا ضرر كما أنها تنفي الأحكام الضررية تثبت الأحكام أيضا الوجودية. ففي مقامنا دليل لا ضرر كما أنه ينفي اللزوم يثبت الخيار، كما أن دليل لا ضرر ينفي اللزوم فإنه يثبت الخيار. لازم شرعي، هذا هي لازم عقلي، يعني هذا لازم العقل، لا مو لازم شرعي هذا لا من قال غاية ما يترقب من دليل لا ضرر أن تنفي اللزوم. خب نفي اللزوم هل يقتضي بطلان؟ هل يقتضي البطلان؟ هل يقتضي الخيار؟ هل يقتضي شيء آخر وهو مسألة الغرق دفع الأرش؟ اسكتوا عن غاية ما يستفاد من اللزوم، لا بقاء اللزوم مع دفع الأرش موجود. احتمالات ثلاثة بس احتمالات بسرعة، ولا في احتمالات أخرى؟ أنه ببركة دليل لا ضرر نقول ينتفي أصل العقد باطل، مو صحيح. لا العقد صحيح لكن يثبت الخيار. شيء ثالث لا أنه يثبت الأرش. إذن قاعدة لا ضغاية ما يسمى نفي اللزوم، أما إثبات الصحة إثبات الكذا ما يسمى من قاعدة لا ضرر شيء. فلا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار. فهنا مسلكان، مسلك يقول لا قاعدة لا ضرر ثبت، مسلك يقول قاعدة لا ضرر لا. الشهيد الثاني يرى أن قاعدة لا ضرر تثبت الأحكام، يعني كما أنه يستفاد منها نفي الحكم الضرري فيثبت من خلالها الضمان أو مسألة الخيار أو ما شاكل ذلك، ولهذا استدل بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار. خب الدليل الثاني لثبوت خيار العيب ليس قاعدة لا ضرر، إنما هو الشرط الارتكازي، وذلك ببيان أنه تارة يكون الشرط ابتدائي أو تارة يكون الشرط من المتعاقدين مذكور وملتفت إليه، كما لو قال أبيعك الدار بشرط أن تقرأ الفاتحة لجدي، هذا شرط ذكر في العقد فيشمله دليل أوفوا بالماذا المؤمنون عند شروطهم، فيشمله دليل المؤمنون عند شروطهم. وتارة يكون الشرط شرطا ارتكازيا غير مذكور لكنه موجود ومرتكز في ذهن من؟ في ذهن المتعاقدين. وهنا نقول المشتري عندما يقدم على شراء العين فهو بارتكازه يشترط أن تكون العين سليمة غير مغشوشة ليس فيها نقص، وهذا الشرط لوضوحه لا يحتاج أن يصرح به، بل هذا موجود في مكنون المشتري. فالمشتري عندما يقدم على المعاملة إنما يقدم على شراء العين السليمة، والبائع عندما يقدم على البيع يقدم على استلام الثمن السليم. ولهذا لو كان هناك عيب في الثمن أو في المثمن فيثبت خيار تخلف الشارط. فهنا الخيار ليس خيار شنو؟ خيار عيب، خيار تخلف الشارط. وهذا هو مبنى المتأخرين حيث أرجعوا أكثر الخيارات إلى خيار تخلف الشرط الارتكازي. وحينئذ نقول يجي لمسألتنا بناء على التعبدية ماكو خيار عيب. شنو يعني عقد لازم؟ يقول لا قد يكون باطل، ما لنا علاقة بهالبحث الآن، لأنه اللي قالوا إذا كان تعبد شو يسوون إذا في نقص قيمة وضرار، يقولون العقد باطل مثبت خيار. فإذا قول إذا هنا احتمالات ثلاثة، احتمال أول بأنه مبني على التعبد فماكو خيار، لا ضرار هناك خيار، خيار العيب. والمسلك الثالث شنو؟ تخلف الشرط الارتكازي. واضح هذا الشروط الارتكازية انضاء شنو عجل ثبوت سيرة عقلائية يقتضي يعني معنى المناقشة يعني كمناقشة ثبوت وجود سيرة عقلائية يقتضي وجود الشرط. يعني كيف وجود سيرة عقلاء؟ يعني هناك تباني عند العقلاء على أنه لو ظهر العين معيبة فإنه هذا يسمونه هذا عبرت أنا بالسيرة هذا أنا شرط. لماذا وقع هذا التباني؟ التباني إنما يقتضي وجود ماذا؟ وجود شرط ارتكازي، وإلا لما في شرط ارتكازي من وين صار التباني؟ يعني نفس نكتة التباني إذا تنكر وجود شرط ارتكازي بين العقلاء ليس مرادنا من الشرط الارتكازي إلا أنه العقلاء عندما يقدمون على هذه المعاملة فإنه يبنوا تبانوا بينهم بأنه لو ظهرت العين معيبة أو كذا أو ثمن معيب فإنه يثبتون الخيار. خب قيام سيرة على ذلك يقتضي أنه وجود ارتكاز عقلائي. هل ارتكاز العقلاء هي معناها شنو؟ مركوز هذا أمر مركوز ارتكاز عقلائي. لو فرض أن ما في ارتكاز عقلائي يعني.
لا مو ما في ارتكاز عقلائي. أنا اشتريت عندك وما في مكنون نفسي أي شيء. الكلام أنه هذا الشرط الارتكازي المفروض أنه ما تدي خيار
هذا الشرط. هذا شرط ارتكازي نوعي مو شخصي. شروط الارتكازية نوعية مو شخصية، ما يشترط التفات كل شخص شخص إليها، هذه شروط عن عقول، عقول إمضائية عقلائية نوعية بالحاضر النوع، فهي شروط ارتكازية نوعية. فعلى أي حال ما يعني المطلب ده ما أشوف ليه شيء واضح يعني كلام أنه ينفي كان شرط ارتكازي لكن سير عقلائية أو ارتكاز. خب ارتكاز العقلائي يعني هذه نفس معنى ارتكاز عقلائي يعني شرط العقلائي يعني. على كل حال في النتيجة إذا وجد مبنى ثالث فهو مثلا السيرة أو شيء، في النتيجة هو ماذا يثبت له خيار حينئذ لا بعنوان خيار العيب، خيار شنو يسموه، خيار ماذا، خيار ماذا بسبب إمضاء السيرة العقلائية. على أي حال فإذا هنا عندما قال فيحتمل قويا جواز الفسخ ناظر إلى قول آخر وهو أنه ماذا، أنه لا يثبت جواز الفسخ فليثبت ماذا، بل يثبت بطلان العقد أو اللزوم، لأن اختلفوا القائلين بالتعبد قالوا وش نسوي إذا كان في نقصان للقيمة، فبعضهم قال بلزوم العقد وبعضهم قال ببطلان العقد، فاحتمل قويا في المقابل اللزوم وماذا والصحة. خب هذا نعم، ولهذا قال بل احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه، لازم استلزام النقص ولا مستلزم النقص، هنا لا لم يستلزم نقص القيمة، هناك أيضا بحث لو لم يستلزم نقص القيمة لكن تنفر منه الطباع لكن ما تنقص القيمة، نفس ما تميل إليه اشمئزاز نفسي لكن القيمة موجودة موجودة موجودة، فهل الاشمئزاز النفسي بحيث أنه لا يستلزم منه نقصان القيمة هل يؤدي إلى ماذا، هل يؤدي إلى ثبوت خيار العيب أو لا يثبت خيار العيب؟ واضح، أنت قد تشتري شيء توجد فيه صفة لكن هذه الصفة ما تؤدي إلى نقصان القيمة لكنه أنا تشمئز نفسي منه، ما أريد أشتري، ما أريد هذا اشترأت شيء مثلاً تشمئز رقم 3 رقم 13 في إيران تشمئز الرقم 13 فاشتريت سيارة ما شوف رقم 13 هل يثبت الخيار أو ما يثبت الخيار مع وجود اشمئزاز النفس؟ ما في نقص للقيمة، نقصا لو فرضنا انه نقص في العين ما استوجب، خلنا صح خل 13 رقم 13 هذا واضح، لا نقص في العين لم يستوجب نقصان القيمه، عيب لكن عيب بس ما ينقص نقصان القيمه نعم. هل يثبت خيار العيب او لا يثبت؟ هذا ما ذكروا في بعض الموارد أنه لا يثبت الأرش يثبت فقط الفسخ، مثلا لو واحد اشترى عبد وكان العبد مرضوضا هذا عيب لو معين، لكن رفع القيمة لا يرفع القيمة، عيب يجيب رفع القيمة لأن العيب المرضوض أحسن حق البيوت لكي يحمون الناس ويحمون البيت من المشاكل الجنسية، فذكروا هذا في كتاب البيع بأنه لو اشترى إنسان ماذا عبدا وكان خصيا ففيه عيب لكن العيب استوجب رفع القيمة، فهل يثبت له الخيار أو لا يثبت الخيار؟ ذكروا هناك أكثرهم أنه يثبت الخيار لكن ما يثبت الأرش، لأنه أكو معنى الأرش، الأرش هو التفاوت ولا يثبت له الخيار، ومقتضى الخيار أنه له أن يفسخ، واضح، لأنه عيب، وحينئذ إذا كان هذا عيب وكان عيب مو عيب يعني احنا نقول عيب موضوعي، يعني وش يسمي عيب موضوعي؟ يعني عيب وقلائي مو عيب مثل رقم 13، رقم 13 عيب لكن هذا العيب لا يترتب عليه اثر عقلائي، واضح، عيب عقلائي يوجب نقص العين لكن نقص العين ما يوجبها نقص القيمه، واضح. ففي هذه الحاله ذكروا هناك الاكثر بانه يثبت خيار العيب ايضا، غايته انه ما في ارش بل يتعين اما ان يمضي مجانا او يفسخ، فما في ارش لأن يعني في موارد العيب هناك ثبتوا أرش بعض الأعلام هنا كما تقرر في كتاب البيع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد تمام الكلام. خو
بالنسبة للعالم مقصود
شنو هو؟
مع استلزامي نقصد قيمة بالنسبة للعالم،
إلى الشخص إذا كان عالم يعني ملتفت، إذا كان بالنسبة إلى العالم لا 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 لا، يعني يقول لك هذا لو فرضنا أنه عالم، هو جاهل، هو جاهل، خب جاهل مو ملتفت، فبالنسبة للجاهل هل يوجب نقص القيمة بحيث أنه جاهل؟ ما ينقص القيمة، في باب العيوب كله يفرض أنه لو كان هذا الجاهل عالما فبالنسبة للعالم هل يجب نقص القيمة أو ما يجب نقص القيمة؟ أنا لو اشتريت عين كنت جاهل بأن هذه العين موطوءة، هل أنا الآن إقدامي حال كوني جاهل هل يستلزم نقص القيمة؟ ما في اشمئزاز نفسي، لأن الاشمئزاز النفسي أو مثلا نقصان القيمة متوقف على التفات بأنها ماذا؟ بأنها معيبة. أما يعني دائما في خيار العيب دائما يفرضون، لو فرضنا أن هذا كان عالما فهل يقدم على هذه المعاملة بالنسبة إلى العالم؟ هل هناك نقصان للقيمة أو لا يوجد نقصان للقيمة؟ فمتى ما فرضت نقصان للقيمة بالنسبة إلى العالم ثبت خيار العيب. واضح؟ بعد في سؤال؟ نعم، هذا الشهيد يقول يعني الشهيد أنا بعد قلت لو قلنا كإشكال لو قلنا بأنه لم يستلزم نقص القيمة فهل يثبت الخيار أو ما يثبت الخيار؟ لا مو ما مسك يعني ما، فالعبارة فقط يقول ما نقدر ننفي أنه ما عدم الاستلزام ماذا يثبت؟ هل يثبت؟ هل في احتمالا؟ قال هذا يعني قال بل احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزام الوط نقص القيمة، أما لو لم يستلزم نقص القيمة هل يثبت أو لا يثبت؟ مسكوت عنه. هل معنى إثبات إثبات شيء ما في ما عدا يعني في غير هذا المورد مو عيب؟ إذا استلزم نقص العين ما استلزم نقص القيمة هل لا يلزم أن يكون عيبان؟ مسكوت عن هي قضايا مفهوم، قضايا المفهوم في هالكتب ما الظاهر واضحة. روح راجع كلامه في كتاب خيار العيب، موجود هناك في كتاب خيار العيب أنه لو كانت العين في بحث يعني ما لي علاقة برأي الشهيد الثاني، أقول لك هناك خلاف في المسألة أن العيب الذي لا يستلزم نقص القيمة إنما يستلزم نقص العين، فهل يثبت فيها الخيار أو لا يثبت فيها الخيار؟ فهل موضوع خيار العيب نقص القيمة أو نقص العين؟ كلام عندهم. وإذا كان موضوع نقص القيمة المفروض ما ثبتون خيار العيب في المرضوط العبد الخصي. من هو؟ إثبات تعبدي فقط، ولهذا الأرش خلاف القاعدة، ولهذا قالوا يثبت الأرش في موارد خاصة 1، 2، 3، 4 ما ثابت بسبب الغاية ما يقتضيه يعني الارتكاز والشرط الضمني أن لي أن أفسخ، أما ثبوت الأرش هذا قضية تعبدية فقط، ولهذا ذكروا في كتاب البيع يثبت الأرش في موارد خاصة 5 أو 4 أو 5 موارد بس، في غيرها ما يثبت. واضح؟ لا بل في خيار أصل خيار في كلام أيضا، بس أقول لك ثبوت الأرش في الجملة ولا نعم قال بل ما أدرك الرواية تعبدي ما أحضر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد مطلب تقدم سابقا لكن الآن تحقيق أكثر للمصنف، بأنه نحن قلنا بأن الواطئ للبهيمة حكمه التعزير، الآن نريد أن ننقح هذا المطلب. إذا رأينا الروايات الواردة في هذا المقام فهي على طوائف 5، هناك 5 طوائف يمكن ماذا يمكن عرضها في هذا البحث وهو بطء البهيمة، فنتعرض إلى الطوائف ونذكر كل طائفة ورواياتها. الطائفة الأولى ما دل على وجوب القتل، أي أن واطئ البهيمة يقتل، كصحيحة جميل بن دراج الحديث 6. أعطيك كل باب ويعني وهذا ورواياته. الحديث 6 في رواية صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله، في رجل أتى بهيمة قال يقتل، وكذلك أيضا رواية سليمان بن هلال الحديث 7 لكنها ضعيفة. رواية سليمان بن هلال، سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف. قتل بأي قتل؟ بأي نحو القتل؟ بعد بالسيف. قال يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف، أخذ السيف منهما أخذ. هي اشكلنا بحث تذكرون المطلب. خب لو اخذ منه ما اخذ وما مات علقت رقبته تذكرون هالبحث؟ ها قال قلتوا هو القت، تقصد لو تقصد اخذ منه ما اخذ يعني ضربه بالسيف، قال هو ذاك بعد. شنو هذا بعد؟ عندما نقول بانه ما يضرب ضربه بالسيف، اخذ السيف منه ما اخذ، كنايه عن شنو؟ كنايه عن القت، خلافا لما ذهب اليه بعضهم كما بحثنا في كتاب الزنا، في بحث الزنا، بانه قال انه ماكو دليل على القتل بالسيف، لانه الموجود اخذ منه ما اخذ، اخذ منه ما اخذ يعني تضربه، مو معنى انه لازم تقتله. قلنا هذا كلام ليس بتام. خب اذا هذه الطائفه الاولى، طائفه القتل، هذه الطائفة لا يوجد بها عامل من الفقهاء، فتكون مهجورة من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية. كلها هالطائفة هي أكثر الطوائف كلها ما لها الإشكال سيئة، أكثر الطوائف التي لا يوجد لها عامل، فهذه الطائفة لا يوجد لها عامل وهو القاتلة. نبلي اسم الشيخ صحيح. خب هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أن حده حد الزاني، سيأتي بعدين كلام الشيخ. هي الآن إحنا نتعرض إلى الروايات، بعدين نجيب كلام الشيخ، جمع الشيخ، بعدين نقول لو تنزلنا وقلنا بصحة الروايات وش نسوي فيها بعدين نتبع. الطائفة أن حده حد الزاني كصحيحة أبي بصير الواردة في الحديث الثامن. وهي صحيحة على غير مبنى المصنف كما هو واضح، مبنى الشارح، لأنه أبو بصير لا يرى رواياته صحيح صحيحة. سيأتي عجيب هذا، لكنه سنرفع العجب. خب قال وعنه عن يونس، بل عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج. شوف عبار قال فأولج، فقال عليه الحد. وش عليه الحد؟ قلنا أن اللام هي لام أهدية في باب الحدود، يعني شنو؟ يعني الجلد 100 جلدة، كما ورد في قوله تعالى ماذا الآية، يعني إشارة للآية، وعليه الحد، لقى عليه الحد وسكته، يعني شنو؟ يعني 100 جلدة. هذه الرواية نفسها مروية بطريق آخر، رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. فالرواية فيها مشكلة من أي جهة؟ جهة سهل. قال إلا أنه قال حد الزاني، ما عليه الحد، قال عليه حد الزاني، أوضح بعد، عليه حد الزاني. هي رواية. رواية أخرى، رواية حديث التاسع، أيضا رواية لكن ضعيفة السند، عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي الفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. سياق واحد، الذي يأتي الفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. أيضا هذه الطائفة لا يوجد لها عامل. إذا قال حد الزاني، يعني يأتي عليه أحكام كل الزاني. كم ما هو حد الزاني سيد؟ 8 أقسام من الحدود الزاني. لا تقول ويش، تقول 8 وانتهي، بس أنا واجد 8 أقسام. تقدمت أقسام حد الزاني 8، كل واحد لها قيود ولها شروط، لا بد من بالغ عاقل، إحصان، وش معنى الإحصان، ضوابط الإحصان، واضح؟ هذا كلها تقدم. خب هذا ما يتعلق بالطائفة. الطائفة الثالثة أن حده ربع حد الزاني. ربع حد الزاني يعني كم صوت؟ 25 صوت، كصحيحة عبد الله بن سنان الحديث الأول. هذا الحديث الأول نقل صاحب الوسائل بثلاث طرق. قال محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، هي الطريق الأول، صحيح أم صحيح؟ صحيح. وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا، هي طريق ثاني. الطريق الثالث وعن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر. يعني كل ثلاث روايات كلها بنفس المضمون. فالرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا، منه جميعا؟ الإمام الصادق سلام الله عليه والرضا وموسى بن جعفر، إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو 25 صوتا ربع حد الزاني. هذه كلها إذا كانت شنو؟ إذا كانت ما مأكولة. وإن لم تكن البهيمة له كذا 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 بلي، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها ودفع كذا وضرب 25 صوتا. لكن الرواية ناظرة إلى شنو؟ ناظرة إلى من؟ إلى من وطأ مأكولة اللحم، لكنه لا يوجد قول بالتفصيل، فنعممها إلى من؟ إلى غيرها إذا كانت غير مأكولة اللحم. هذه الرواية أيضا صحيحة. السيد الخوي يقول أيضا هذه الطائفة، لا كل الطوائف، هذه الطائفة أصلا لا عمل لها. سيأتي إن شاء الله بعد لو كان لها وش نسوي؟ صار تعارض، وش نسوي في التعارض؟ هاي بعدين. خب هاي الطائفة كم؟ الطائفة الرابعة أنه يجلد دون الحد، تعبير يجلد دون الحد، وهي معتبرة سماعة. وماذا الحديث الثاني؟ و نعم دون المئة، نعم دون الحد دون المئة، وهي معتبرة سماعة ومعتبرة أيضا ماذا اللي هو موثقة سدير. خب الحديث الثاني والرابع، الحديث الثاني والرابع سيأتي بس الآن في خلاف في تفسير الآن، لأن في أحد الناس يفسروها مئة لأنه ذكرنا هذا البحث سابقا في الزنا. الآن سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة، قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد، يعني حدا غير حدا غير الحد غير المئة، واضح. ثم ينفى كذا كذا، هي رواية، الرواية التي غير التي بعدها، رواية حديث كم قلنا الرابع، استغفر الله، الحديث الرابع. ويجلد دون تعبير، بل يغرم البهيمة لأنه أفسدها، بل وجلد دون الحد، تعبير وجلد دون الحد. وقع الخلاف في تفسير هذا العبارة، يجلد دون الحد أو يحد دون الحد، فقد تقدم بحثه مفصلا في بحث الزنا. فهنا وقع الاختلاف بينهم في ثلاثة أقوال. قول أول قال ويجلد دون الحد مفسر بالخمسة وعشرين صوت، فنحمل الطائفة الرابعة على الطائفة الثالثة، فمراده من أن يجلد دون الحد مراده يعني ربع، بلي يعني ربع حد الزاني، لأن معنى يجلد يعني يجلد أقل من أقل من المئة. ما هو الأقل؟ حددته الروايات بخمسة وعشرين صوت. قول آخر يقول لا يجلد دون الحد وتعبير عن خمسة وعشرين صوت، تعبير عن أنه معناه العرفي أنه أقل من المئة يعني 99، ويكون هذا تعزيرا خاصا وهو 99، فيكون تعزير لكن تعزير خاص منصوص مثل المئة، بل أقل شيء 99 يعني لا يزيد على 99. فحينئذ إشارة إلى هكذا بعبارة أدق، إشارة إلى التعزير بحيث يكون هذا التعزير لا يصل المئة، بل فله حد أن يجلده 30 أو 40 لكن لا يزيد على المئة، ويكون التحديد المقدار الأقل بنظر من؟ نظر الحاكم، لكن لا يزيد على المئة، لا يزيد على 99، نعم كلها 100 لا يزيد على 99. فتحديد الأكثر من قبل الشارع هو 99، الأقل بنظر الحاكم. وقول آخر يقول لا، التعبير بدون الحد إشارة إلى التعزير، كناعة التعزير، فلا بد أن نرجع إلى ضوابط التعزير. وقد تقدم أن ضابط التعزير أن لا يزيد التعزير عن أقل الحد، وأقل الحد هو 75 صوت لا المئة. تذكروا هذا المطلب؟ نعم ذكرنا مفصلا في أي بحث؟ هذا بحث القيادة، نعم في بحث القيادة، نعم هناك راجع المطلب واضح. فهنا اختلافات، بل حد الشرب 80 أو القيادة 75 على الكلام ذكرنا سابقا أنه هل أقل 80 أو 75، بحث مفصل تقدم سابقا. وأكثرهم ذهب إلى المعنى الثالث للمعنى الثاني للروايات الدالة على أن التعزير لا يزيد على أقل الحدود على 75 أو على 80، ففسروا هذه الروايات بأنه لو زاد على يعني لو صار 99 لزاد على الحد، والتعزير لا يزيد على الحد. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات أنه يجلد دون الحد، مع روايات أنه لا يزيد على أقل، لا يزيد على ماذا، على أقل حد شرعي. مقتضى الجمع بين النصين أنه لا يزيد على 75. واضح. هذه طائفة كم؟ رابعة. طائفة الخامسة والأخيرة التعزير. تدعي التعزير كمعتبرة الحسين بن علوان، الحديث الحادي عشر، قال وهذه الرواية معتبرة بناء على تمامية كتاب قرب الإسناد، وإلا ما هالإشكال. عبد الله بن جعفر في قرب، بحثهم في قرب الإسناد، روايات قرب الإسناد هل هي حجة أو ليس بحجة؟ هناك إشكال في من؟ في عبد الله بن ماذا؟ عبد الله ماذا؟ عند في الراوي لكتاب قرب الإسناد عبد الله بن الحسن، واضح؟ عبد الله بن الحسن الراوي للكتاب بلي. وأما كتاب الحميري علي بن، كتاب من؟ كتاب علي بن جعفر، فهناك أيضا بحث فيه. هنا الرواية عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، واضح الرواية موجودة في قرب الإسناد، يعني في قرب الإسناد، يعني لا روايات في قرب الإسناد أيضا. عنده كتاب، هو كتاب، عندنا كتاب لعلي بن، مو عبد الله بن جعفر، لعلي بن جعفر بلي، هاي بحث، هاي عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ضريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام. في إشكال في أصل كتاب قرب الإسناد، هل وصل إلى صاحب الوسائل؟ ما وصل طريقة؟ خب، أنه سئل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة. واضح، يعاقب عقوبة موجعة، يعني ماذا؟ تعزير. بلي، هذا الحديث، هذا الحديث 11، وعندنا الحديث الخامس والحديث الثالث، لكنها ضعاف شاهد. يعني الحديث الثالث في رجل يقع على بهيمة، ليش قلنا ضعيف؟ محمد بن سينان في كلام الأكثر أنه لا يرى وثاقة محمد بن سينان، خلافا للبعض كالسيد الإمام يرى وثاقته وبعض الأعلام. المهم، عن رجل يقع على بهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير. هذا الحديث الثاني. الحديث الخامس فيه أيضا محمد بن سينان، بل في رجل يقع على البهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا. والروايات كلها الطوائف لم يعمل بها أحد إلا أي طائفة؟ الطائفة الأخيرة الخامسة، وهي روايات التعزير. فالنتيجة بل الرابع على تفسيرنا اللي هو رجعنا للتعزير، فالصحيح النتيجة أن أول قول بالتعزير. الكلام كل الكلام لو قلنا بالعمل بهذه الروايات، ما هو مقتضى الجمع؟ هناك جمعان للشيخ في الاستبصار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.